أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
باب الجمعة، والجمعة بضم الميم والجيم الجمعة، من الجمع سمي بذلك لأن الله جمع فيه أي في ذلك اليوم من الأمور الكونية والأمور الشرعية ما لم يجمعه لغيره، ففيه كمل خلق السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة فيبعث الناس، وفيه صلاة الجمعة واجتماع الناس عليها. ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، خص الله تبارك وتعالى به المسلمين، وأضل عنه من قبلهم من الأمم كرما منه وفضلا على هذه الأمة. له خصائص من العبادات، أعظمها هذه الصلاة وهي صلاة الجمعة، هي آكد الفروض، وفيه استحباب قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجر الجمعة، واستحباب قراءة سورة الكهف في يومها، واستحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلتها، والاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب التي يقدر عليها، والذهاب إلى الجمعة إلى المسجد الجامع مبكرا، والاشتغال بالذكر والدعاء إلى حضور الخطيب، ثم الإنصات لخطبته مع التوجه إليه حال الجلوس، لا يتوجه إلى القبلة وإنما يتوجه إلى الخطيب في حال الخطبة، إذا جلس يتجه، إذا كان بعيدا لا يكون مواجها للخطيب فإنه يتوجه إلى الخطيب في حال جلوسه. في يوم الجمعة ساعة الإجابة التي لا يرد فيها الداعي، فخصه الله تبارك وتعالى بخصائص عظيمة، ومنها أن فيه ساعة الإجابة، وقد اختلف العلماء في تعيينها، فمنهم من قال ساعة الإجابة من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، ومنهم من قال آخر ساعة بعد العصر، وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين، واختاره الإمام أحمد وهو الراجح في تحديد وتعيين ساعة الإجابة من يوم الجمعة، أنها آخر ساعة بعد العصر وقبل المغرب. هذه الساعة لا يسأل عبد فيها ربه تبارك وتعالى شيئا من أمور الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إياه ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. وقد قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى متعجبا، لو أن لأحد عند أحد من الناس حاجة وطلب منه أن يقف يوما طويلا ببابه لوقف من أجل قضاء حاجته، فالعجب ممن لا يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى سائلا وداعيا في ساعة الإجابة يطلب من ربه تبارك وتعالى ما يريد من أمور الدنيا والآخرة. ولو أنه وقف سائلا بين يدي ربه اليوم بطوله ما كان ذلك قليلا. يسأل الله تبارك وتعالى ما يحب من أمور الدنيا وأمور الآخرة. صلاة الجمعة فيها خصائص لا توجد في غيرها، من الاجتماع والتأكيد على شهودها، وشرط الاستيطان والإقامة في صلاتها، وتقدم الخطبتين عليها، والجهر بالقراءة في ركعتيها، وتحريم البيع والشراء بعد النداء لها. وقد جاء في التشديد في التخلف عنها ما لم يأتي في صلاة العصر، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك ثلاث جمع متتاليات طبع على قلبه. أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة فرض عين، وقالوا هي أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، هو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي من مشاهير الصحابة، كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا على عادته في تغيير الأسماء القبيحة، والحزن الصعب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل الرجل عن اسمه فأخبر باسم منفر أو مكروه غيره النبي صلى الله عليه وسلم، قال سعيد بن المسيب: وكان يكره أن يقال ابن المسيب، وإنما هو سعيد بن المسيب. قال رحمه الله: إن جده حزنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه، قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. فرد على النبي صلى الله عليه وسلم التغيير، قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سعيد: فلم تزل الحزونة فينا بعد، لأنه لم يقبل تغيير الاسم من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سهل بن سعد رضي الله عنه يسمى حزنا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. كان له حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، وعمر حتى توفي 91، وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة على قول بعض المحدثين. ولذلك لما تماروا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي عود صنع سألوه، لأنه كان بقية الصحابة في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى. موضوع الحديث في بيان اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة أن رجالا لم ترد تسميتهم في الحديث، أن رجالا تماروا أي تجادلوا في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. المنبر من النبر وهو الرفع، لأنه يتخذ للارتفاع عليه وتعلية الصوت، فسمي منبرا من النبر، النبر الرفع، لأن المنبر يتخذ للارتفاع عليه ولتعلية الصوت لإسماع من حضر. تماروا في منبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة. تجادلوا من أي شيء صنع المنبر، أو شكوا في ذلك، فإما تجادلوا من المراء، وإما شكوا من المرية، فتجادلوا أو شكوا من أي عود صنع منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرهم سهل رضي الله عنه أنه اتخذ من طرفاء الغابة. الطرفاء شجر يشبه الأثل، إلا أن الأثل أعظم منه، منابته الأرض السبخة كأرض المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدد لهم الشجر والمكان الذي استجلب منه الشجر لكي يدلهم على أنه خبير بما كان، أي مما صنع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما نجر. فقال: من طرفاء الغابة. الغابة في الأصل الشجر الملتف، والمراد بالغابة هنا موضع في عوالي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الشمال الغربي منها. فقال: إن منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ من طرفاء الغابة، وقد رأيت أي أبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه أي على المنبر فكبر مصليا، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رجع فنزل القهقرى، أي رجع إلى الخلف من غير أن يجعل وجهه إلى جهة مشيه وتقهقره. القهقرى اسم مقصور، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة ونزل عن المنبر حتى سجد في أصل المنبر، وإنما رجع القهقرة لكي لا يفقد التوجه إلى القبلة، فهو في صلاة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة حتى نزل فسجد في أصل المنبر، ثم عاد أي بعد السجود إلى الصعود على المنبر ليتم الصلاة حتى فرغ من آخر صلاته صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتعلموا، بكسر اللام الأولى لتعلموا، وبتشديد اللام الثانية وأصله لتتعلموا بتاءين، فسهل وخفف بحذف إحدى التاءين. إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو عليها، أنف اللفظ هاهنا باعتبار أنها أعواد ودرجات، فصلى عليها، وهو يريد المنبر، يعني صلى على المنبر، وإنما قال صلى عليها أي على المنبر باعتبار أن المنبر درجات وأعواد، فأنف اللفظ. ثم ركع وهو عليها، ثم نازل القهقرى. تباحث الناس في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، وكان سهل رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن بعض المحدثين قال إنه كان آخر من مات من الصحابة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كان سهل أعلم أهل زمانه، فقصدوه لكي يبين لهم وليزيل مشكلهم، إما تجادلوا من المراء تماروا، وإما امتروا من الشك فتماروا، فإما شكوا وإما تجادلوا من أي شيء اتخذ منبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أي عود صنع، فجاءوا إلى سهل رضي الله عنه فأخبرهم أنه من طرفاء الغابة من شجر يشبه الأثل، ولا شك أنه كان معروفا عندهم، والغابة المكان المعروف في عوالي المدينة إلى الشمال الغربي منه. إلى هنا الإجابة عن سؤالهم، هم سألوا من أي عود صنع منبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأجاب من طرفاء الغابة، ولكن أراد رضي الله عنه على عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لأنهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، قال لهم رضي الله عنه ليردهم إلى ما فيه الخير والفائدة، لأنه ما الذي يترتب على معرفتك من أي شيء صنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ يعلمهم زيادة على سؤالهم ما ينفعهم، فبين لهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صعد المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع ونزل منه ورجع إلى خلف حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصعد المنبر وما زال يصعد عند القيام وينزل منه عند السجود حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف وأقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم ما قاله، مرشدا لهم إلى أنه ما فعل هذا الفعل وصلى بهذه الصورة وهي غير معهودة، ما كان يصلي على المنبر، ولكن صلى في هذه المرة على المنبر وهم يشهدون، فهذا الذي صنع من هذا الفعل من الصعود على المنبر والنزول والصلاة بهذه الصورة المنظورة، إنما فعل ذلك ليروا صلاته وليتعلموا منه وليأتموا ويقتدوا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث تباحث التابعين في العلم، لأن الذين ذهبوا إلى هذا الصحابي هم قد لقوا الصحابي وسمعوا منه وباحثوه، فهم من التابعين. تباحث التابعين في العلم وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوا من قبلهم، الذين تلقوا العلم من قبلهم فرجعوا يسألون من هو أعلم منه. جواز ارتفاع الإمام على المأمومين في الصلاة للحاجة كتعليمهم كيفية الصلاة، فإن لم تكن لحاجة فيكره، لما روى أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مقام أرفع من مكانهم، حسن هذا الحديث الألباني رحمه الله في الحديث جواز الحركة اليسيرة للحاجة في الصلاة، فإنها لا تضر الصلاة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر ويرجع القهقرة يسجد في أصل المنبر، فإذا قام من السجود قام فصعد المنبر، فهذه الحركة لا تؤثر في الصلاة. وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وأفعاله من سنته التي يتبع فيها والتي يحافظ عليها. في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جمع بين القول والفعل، وصور لهم حقائق الأشياء، وعلمهم كيف يصلون بطريقة عملية، وهذا أثبت في الذهن وأسرع استدعاء من الذاكرة، ويكون الأمر مستحضرا في كل صلاة يصليها العبد بعد كأنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو السبب الذي جعل العلامة الألباني رحمه الله تعالى لما كتب كتابه في صفة الصلاة يتحرى فيها الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا ما دعاه إلى تسمية الكتاب بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تراها، كأنك تراها، لما تحراه من الصحة والدقة في الأحاديث التي بيّنت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث دليل على جواز إقامة الصلاة لأجل التعليم، وأنه لا ينافي الإخلاص والخشوع، بل هو زيادة عبادة إلى عبادة. العلم نوعان: أصول وملح. على طالب العلم أن يشتغل بالأصول ليتمكن من الوصول. التباحث في المنبر من أي شيء صنع ومن أي عود نجر، هذا من ملح العلم ليس من أصول العلم، وإنما هو من ملح العلم. لذلك لما سألوا سهلا رضي الله تبارك وتعالى عنه ردهم إلى أصول العلم، أجابهم قال: من طرفاء الغابة، وهذا الذي سألتم عنه إنما هو من ملح العلم. حسن أن تعلم من أي شيء صنع منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا من ملح العلم لا من أصوله. أخذ بأيديهم إلى سواء أصول العلم، فواصف لهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلهم على أمر لم يشهدوا، فهم من التابعين، فدلهم على أمر رآه هو بعينيه، أبصرت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على المنبر، فدلهم بهذا الحديث على كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى عظم قدر الصلاة، وعلى وجوب أن تكون صلاة المسلم كصلاة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فدلهم على أصول العلم بعد أن أخبرهم عما سألوا عنه من ملحه. فعلى طالب العلم أن يجتهد في معرفة أصول العلم، لأن العلم كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: العلم أصول وملح. فكثير من المسائل إنما هي من ملح العلم، يضيع كثير من الطلاب أصول العلم ويتمسكون بملح العلم، لأن لها بهجة وعليها رونق، ولأن الأصول ربما كانت عسيرة في تحصيلها، أو كانت تحتاج إلى مشقة في طلبها. كثير من الناس يحيد عن أصول العلم وتمسك بملح العلم، والصحابة رضي الله عنهم كما صنع سهل يدلون من سألهم على الأصول، لأن من انشغل بالأصول تمكن من الوصول، ومن حرم الأصول أو فاتته الأصول حرم من الوصول. في الحديث جواز القيام على المنبر لغير الخطبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر لأجل التعليم، تعليم الصلاة لا للخطبة، فجواز القيام على المنبر لغير الخطبة مما يؤخذ من هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث في بيان حكم الاغتسال لصلاة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: من جاء، من اسم شرط يفيد العموم، من جاء أي أراد المجيء، من جاء منكم الجمعة يعني من أراد المجيء، لأنه جاء فيغتسل، أين يغتسل؟ إذا جاء وإنما يغتسل قبل المجيء. فمن أراد منكم المجيء إلى الجمعة أي إلى صلاة الجمعة فليغتسل، فليغتسل فليعم بدنه بالماء غسلا. الفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل رابطة لجواب الشرط، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فالفاء رابطة لجواب الشرط يغتسل، فليغتسل واللام لام الأمر فليغتسل. هذا حديث عظيم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر 24 صحابية، كما أفاده ابن مندة في مستخرجه وأوضح طرقه في أوراق. روى هذا الحديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل عن النبي صلى الله عليه وسلم 24 صحابية. الاجتماع لصلاة الجمعة مشهد عظيم ومجمع كبير من مجامع المسلمين، يأتون لأداء صلاة الجمعة في المسجد الجامع من جميع أنحاء البلد التي يسكنونها كما هو الأصل، لأن تعدد الجماعات من غير حاجة في البلد الواحد ليس من الدين، إنما يكون في المحلة في البلد مسجد واحد يقال له المسجد الجامع يجمع فيه المسلمون من جميع أنحاء البلد، هذا إذا تحمل المسجد الناس. فأما إذا لم يتحمل فيكون تعدد المساجد الجامعة على حسب الحاجة لا على حسب الهوى، لا كما صنع المسلمون في هذا العصر، فكثير من الناس يتخذ المساجد في الأحياء، هذا حسن، هذه يصلى فيها الصلوات الخمس، وأما الجمعة فلا، الجمعة تكون في المسجد الجامع، والمسجد الجامع له شروط، ومما استظهره الفقهاء من أصحاب المذاهب أن المسجد إذا كان قد بني فوقه ما يسكن فيه فلا تصح فيه صلاة الجمعة، ولا يكون مسجدا جامعا حينئذ كما ترى في كثير من مساجد الأحياء التي تكون تحت مساكن الناس يتخذونها ويجعلون فيها منبرا ويصلي فيها نفر قليل، وتسمع الخطبة والصلاة في مسجد مجاور لا يبعد كثيرا عن هذا المسجد، كما يسمع في هذا المسجد صوت الخطيب والقارئ في المسجد المجاور، وربما وقع تشوش للمصلي حتى إن بعضهم ربما ركع أو سجد على تكبير الآخر من شدة وضوحه عنده وغفلته أو ذهوله في قيامه أو في قعوده، فيسمع الله أكبر فيخر ساجدا أو ينحني راكعا ولا يتبع إمامه، إنما يتبع الإمام الذي في المسجد المجاور. هذا كله ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دل على دين الإسلام العظيم وهديه في أمر الصلاة دلنا على أن مساجد الأحياء يجتمع فيها أهل الأحياء في الصلوات الخمس، وأما في الجمعة فيخرج جميع أهل البلدة للصلاة في المسجد الجامع، وفي الحج يخرج المندوبون من جميع أنحاء الأرض لكي يمثلوا أحياءهم وقراهم ومدنهم وأقطارهم عندما يشهدون الحج على صعيد عرفات مجتمعين. فهذا دين التجميع على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا على تجميع حزبي بغيض كما هو معلوم، فالدين للاجتماع والسنة كما هو معلوم يجتمع عليها أهلها أهل السنة والجماعة، لأن السنة قرنت بالاجتماع كما قرنت البدعة بالافتراق، فالبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالاجتماع والألفة، فالمسجد الجامع يجمع فيه وله شروط، ولكن الناس خرجوا عن هذا الأمر خروجا قبيحا، بل إنهم يتباهون في المساجد، بمعنى أن أهل حي يقولون مسجدنا أفضل من مسجدكم، زيناه وشيدناه وزخرفناه وفرشناه إلى غير ذلك، وهذا من علامات الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، أن يتباهى الناس بالمساجد ببنائها والتعصب لها على هذا النحو الذي هو مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كانت اجتماعات المسلمين تكون على هذا النحو وهذا الدين العظيم فيه من مراعاة الأحاسيس ما فيه ومن مراعاة المشاعر ما فيه. بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله، كان لا يحد النظر إلى من يكلمه ومن ينظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان إذا صافحه واحد من إخوانه من أصحابه رضوان الله عليهم لا ينزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده من يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع يده. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجبه الناس بما يكرهون صلى الله عليه وسلم، كان يراعي أحاسيسهم ومشاعرهم صلى الله عليه وسلم من غير ما تفريط في شيء من دين الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك ولأجل الاجتماع مع كثرة الناس فيه كان لصلاة الجمعة وكذلك لشهود الجماعات من الأمور التي تحبب الناس في شهودها ما لها من التطيب واتخاذ الزينة عند كل مسجد واستعمال السواك إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تحبب الناس في شهود تلك المجامع. وأما إذا حضروا بروائح كريهة فكثير من الناس ينفر من الرائحة الكريهة. إذا حضروا بثياب هي ثياب العمل والمهنة تكون وسخة إلى غير ذلك فهذا ينفر. فدل الدين العظيم على أن الإنسان إذا شهد المجامع فينبغي عليه أن يأخذ بما دل عليه الشارع، ومن ذلك ما معنى في هذا الحديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل، لأنه ربما يكون قد أصابه شيء من عرق أو وسخ أو طالت به مدة لم يغتسل فيها فبدرت منه بادرة رائحة كريهة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لمن أراد أن يشهد الجمعة. يظهر في مجمع الجمعة شعار الإسلام وأبهة المسلمين، فيكون الآتي إلى ذلك المجمع العظيم على أحسن هيئة وأطيب رائحة وأنظف جسم وثوب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال عند الإتيان إلى الجمعة لئلا يكون في من شهدها وسخ ولا رائحة يؤذي بها المصلين والملائكة الحاضرين لسماع الخطبة والذكر. هل هو واجب أو مسنون؟ اختلف العلماء في غسل الجمعة، فذهب الظاهرية إلى أنه واجب مستدلين بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. الجمهور على الاستحباب وأنه أي غسل الجمعة غير واجب، مستدلين بحديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. قال ابن دقيق ولا يقاوم سند هذا الحديث الأحاديث الموجبة وإن كان المشهور في سنده صحيحا. أجاب الجمهور عن الحديث الذي استدل به الظاهرية بأنه تأكيد للسنية غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا هذا تأكيد لسنية الغسل لا لوجوبه. وقالوا معنى الواجب في الحديث الحق، كما يقول أحد لأحد لك علي حق واجب، أو أن ذلك كان في أول الإسلام عندما كان الصحابة يلبسون الثياب الثقيلة الخشنة ويعرقون فتظهر منهم الرائحة الكريهة، فلما وسع الله عليهم ولبسوا خفيف الثياب نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. أخرج أبو عوانة عن ابن عمر رضي الله عنهما كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا عليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ذكر سبب الورود عند أبي عوانة، الحديث عند البخاري من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذه كلها تأويلات وأجوبة لا تنهض لتأويل الحديث وصرفه عن ظاهره وظاهره الوجوب. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في كلام متين وجوب غسل الجمعة أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة وأقوى من وجوب الوضوء من مس النساء ومس الذكر ومن وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فصرف الأمر عن الوجوب شيء لا يليق، وهذه الأجوبة لا تنهض لصرف الأمر بالغسل للجمعة عن الوجوب. فالراجح المختار في هذه المسألة وجوب الغسل يوم الجمعة للجمعة. قال ابن دقيق: الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة. حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول بوجوب الغسل للجمعة بعد الغسل للجنابة. فإذا كان الرجل جنبا يغتسل للجنابة غسلا، ثم يغتسل غسلا ثانيا للجمعة. قال ذلك رحمه الله تعالى: وكثير من أهل العلم على أن غسلا واحدا يكفي، فيكون للاحتلام لرفعه لرفع الجنابة وكذلك لغسل الجمعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويجب الغسل على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره. قال البغوي في شرح السنة: اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير غسل. يعني لو صلى من غير غسل هل تبطل صلاته؟ الصلاة صحيحة، ولكن هو فرط في الإتيان بواجب ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأولى لمن ذهب إلى الجمعة ألا يدع الغسل، الأولى بل هو واجب على من أراد أن يذهب إلى الجمعة أن يغتسل. اتفق على مشروعيته، أدلة وجوبه قوية، الاحتياط أحسن وأولى. قال الصنعاني: هؤلاء يعني الذين أولوا الحديث داروا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد، وذكر أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين. قال: إن الذين نظروا في النص فبحثوا عن الحكمة والعلة ونظروا في المعنى وقالوا إنما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل لأجل قطع الرائحة الكريهة أو إزالة رائحة العرق أو من أجل التزين والتطيب والتجمل إلى غير ذلك، نظروا إلى المعنى وغفلوا عن الأمر وهو التعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صلى الله عليه وسلم بالغسل لمن أراد أن يذهب إلى الجمعة، هذا تعبد. يعني أنت إذا أطعت النبي صلى الله عليه وسلم كنت متعبدا لله تبارك وتعالى بطاعتك لأمره. فقال الصنعاني رحمه الله: الذين أولوا الحديث داروا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد، وذكر أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين. ظاهر الحديث وجوب الغسل لصلاة الجمعة، والأصل حمل الحديث على ظاهره، وفيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة ويقدم عليها وهو الصحيح، لأنه مقصود لها لا ليومها، يعني يتلبث حتى إذا ما صلى الجمعة أو كان في آخر النهار من يوم الجمعة اغتسل، ويكون غسل الجمعة واجب على كل محتال، إنما جعل لأجل الجمعة لا ليوم الجمعة. والأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى الصلاة. من حكمة مشروعية هذا الاغتسال يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأكمل هيئة. وقد قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. مشروعية الغسل لمن أراد إتيان الصلاة، أما غيره فلا يشرع له الغسل. ولذلك ذكر ابن خزيمة في صحيحه حديثا بلفظ: من لم يأتها فليس عليه غسل، لأنه ربما يكون مسافرا والمسافر لا جمعة عليه، أو يكون مريضا معذورا، فجعل ذلك من أجل الصلاة. فمن أراد أن يشهد الجمعة وأن يصلي فعليه أن يغتسل وجوبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هذا الحديث في بيان حكم كلام الخطيب يوم الجمعة وفي صلاة ركعتين لداخل المسجد حين الخطبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل، هو سليك الغطفاني رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يتكلم فيهم بالموعظة والتوجيه والإرشاد يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ أي أصليت؟ فحذفت همزة الاستفهام، صليت يا فلان أي أصليت يا فلان؟ فلان يكنى بها عن الرجل، وعن المرأة فلانة: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فجلس سليك ليسمع الخطبة والذكر، وهذا مقصد حسن، ولم يصلي تحية المسجد لأنه قدر أن صلاته تشغله عن سماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك وقد منعه أن يتذكر، وما منعه إلا إرادة أن يتعلم، مع ذلك خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ يعني لعلك صليت في طرف المسجد قبل أن أراك ثم جئت فجلست. قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه هذا الكلام لسليك رضي الله عنه وهو على المنبر بمشهد عظيم ليعلم الرجل في وقت الحاجة وليكون التعليم عاما ومشاعا للحاضرين، فأمره بأن يقوم ليصلي ركعتين وهو على رأس المنبر صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون ويشهدون. اختلف العلماء في من دخل المسجد والخطيب يخطب، هل يصلي تحية المسجد أو يجلس وينصت للإمام؟ ذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إلى أن المشروع له الصلاة، واستدلوا بهذا الحديث وبحديث: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، متفق عليه. ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجلس ولا يصلي، واستدلوا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وبحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، متفق عليه. الذين ذهبوا إلى أنه يصلي ركعتين أجابوا عن الآية بأجوبة، منها أن هذين الحديثين مخصصان لها على فرض إرادة الخطبة بها، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، على فرض أن المراد في الآية الخطبة، فالحديثان مخصصان للآية ومخصصان أيضا للحديث الآمر بالإنصات. أجاب أبو حنيفة ومالك عن حديث الباب بأجوبة واهية لا يركن إليها في عدم الأخذ بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين. لذا قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، قال: هذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. فإذا دخل المسجد والخطيب على المنبر يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، يعني يخفف الركعتين، لأنه يقول أصلي ركعتين ويظل يصلي الركعتين حتى يفرغ الخطيب من الخطبة ومن الصلاة، ويقول أصلي ركعتين أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وليتجوز فيهما. في الحديث مشروعية خطبتي الجمعة، وهذا من شعار الجمعة الذي يلزم الإتيان به، استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكدها لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتيان بها حتى في هذه الحال، يعني والإمام على المنبر يخطب، ومع ذلك لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم لجالس أن يجلس وقد دخل المسجد حتى يركع ركعتين، مع أنه سيجلس لسماع الذكر ولسماع الخطبة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا بأن يقوم ليركع ركعتين. الجلوس الخفيف لا يذهب وقت السنية لركعتي تحية المسجد، لأن الرجل جلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي. جواز الكلام حال الخطبة للخطيب ومن يخاطبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسكت على خطأ رآه بحال، لا يزيد الداخل على ركعتين، لأنه لا بد من الإنصات للخطيب، فيأتي بهذا وهذا ويجمع بين الحسنيين فيصلي ركعتين يخففهما ويتجوز فيهما، ثم يجلس لاستماع الخطبة والذكر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. كان فعل ماض ناقص، إذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، أي وهو واقف، وهو قائم في موضع نصب على الحال من فاعل يخطب، يخطب وهو قائم، يخطب قائما، يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. الحديث في بيان عدد الخطبة يوم الجمعة وهيئة الخطيب حينئذ، فيخطب خطبتين هذا هو العدد، ويخطبهما قائما هذه هي الهيئة. اختلفت نسخ العمدة في هذا الحديث، ففي بعضها عن جابر وهو ابن سمرة، وفي بعضها عن عبد الله بن عمر، وقد رواه البخاري قريبا من هذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يقعد بينهما. وروى الحديث مسلم بنحوه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له خطبتان يجلس بينهما. فكأن المصنف رحمه الله اعتبر المعنى وإن اختلف اللفظ والروايتان على عادة المحدثين. جابر بن سمرة، وقد روى هذا الحديث، هو جابر بن سمرة ابن جنادة ابن جندب العامري السوائي، خاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جابر وعن الصحابة أجمعين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني جابرا، أحاديث كثيرة، وقال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وصليت معه أكثر من 2000 مرة. نزل جابر بن سمرة رضي الله عنه الكوفة وابتنى فيها دارا 74. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة خطبتين، يوجههم في الخطبتين إلى الخير ويزجرهم فيهما عن الشر. وكان يأتي بالخطبتين قائما على المنبر يكون أبلغ في تعليمهم ووعظهم وإرشادهم، ولما في القيام من إظهار قوة الإسلام وعظمته. إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خفيفة ليستريح، فيفصل الأولى عن الثانية، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. ففي الحديث وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، فيه أن الخطبتين شرطان لصحة الجمعة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بلا خطبة، ولو كان جائزا لفعله لبيان الجواز ولو مرة ليبين الجواز. فالوجوب وجوب الخطبتين هو مذهب عامة العلماء. في الحديث استحباب قيام الخطيب في الخطبتين، ومذهب الشافعي وجوب القيام مع القدرة، وفيه استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهما، وأوجبه بعض العلماء، أوجب الجلوس بعض العلماء، والجمهور على أنه سنة لا واجب. قال ابن دقيق رحمه الله: هذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين. قال ابن حجر: في الفتح وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس، وغفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ للصحيحين. قد مر بيان ذلك، والحديث هل هو من رواية جابر بن سمرة أو من رواية ابن عمر، وليس من رواية ابن عمر بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. فالحديث لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ آخر. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ويجلس ثم يقوم كما تفعلون الآن. وعن جابر عند مسلم: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما. فنظر المصنف رحمه الله إلى المعنى وإن خالف اللفظ والروايتين معا على عادة المحدثين رحمهم الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة، يعني قام خطيبا، كان إذا خطب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه واحمر وجهه وعلى صوته واشتد غضبه، يقول: صبحكم ومساكم. يقول راوي الحديث: وإني لأنظر إلى أصل المنبر يميد بالنبي صلى الله عليه وسلم أقول سيسقط به، من شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به في إرشادهم ووعظهم يقول صبحكم ومساكم، وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر، يقصد الكلمات الجوامع لأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يعلم أصحابه قواعد الإسلام، يشير بالسباحة عند ذكر الله ودعائه. وحال اليدين للخطيب يوم الجمعة عند الدعاء أن يرفع السباحة اليمنى إلى السماء، يشير بها إلى السماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع إصبعه هذه، ويقال لها السباحة، وسميت السبابة لأن الرجل إذا سب الرجل أشار إليه بها عند سبه إياه، فسميت السبابة وليست بسبابة. فنقول كان يشير صلى الله عليه وسلم بالسباحة لا بالسبابة، لأن النبي كان يدخرها للتوحيد، فإذا أشار أشار بيده جميعا، كان إذا أشار إلى شيء لم يشر هكذا وإنما يشير بيده جميعا، وادخر السباحة للتوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يأمرهم بالدنو من المنبر، منه قائما عليه يخطب، يأمرهم بالإنصات، ينهاهم عن تخطي رقاب الناس. وإذا فرغ بلال من الأذان شرع هو صلى الله عليه وسلم في الخطب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. الحديث في بيان عقوبة المتكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة. إذا قلت لصاحبك لمن بينك وبينه صحبة وملازمة، وذكره هاهنا للتغليب لأن غير الصاحب مثل الصاحب في هذا الحكم، يعني لا يقال كما يقول بعض الظاهرية إذا قال لغير صاحبه أنصت أو كلمه فلا شيء عليه، لأنهم لما نظروا في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد قالوا لو جئنا ببول في علبة مثلا أو في ذنوب أي في دل وأرقناه في الماء الراكد فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البول لا عن إلقاء البول في الماء الراكد، وهذا تحجر قبيح. فكذلك إذا قلت لصاحبك لمن بينك وبينه صحبة وملازمة، وقد ذكره هنا صلى الله عليه وسلم للتغليب لأن غير الصاحب مثل الصاحب في هذا الحكم، إذا قلت له أنصت أي اسكت عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. لغى كغزى، أتى بقول ساقط ليس فيه فائدة، فسره النضر بن شميل بالخلو من الأجر. من أعظم شعائر الجمعة الخطبتان، من آداب المستمع الإنصات فيهما للخطيب يتدبر المواعظ وليؤمن على الدعاء، ولأن الخطبتين قامتا مقام ركعتين، لأن الخطبة كما هو معلوم يصلى بعدها ركعتان، الظهر أربع ركعات، الجمعة صلاة مستقلة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله ليست بديلا للظهر في يوم الجمعة، ولذلك لم يرى للمصلي أن يجمع بين العصر والجمعة، قال لا يجمع بين العصر والجمعة. في يوم الجمعة إذا أراد أن يجمع الصلاتين لا يجوز له أن يجمع بين العصر والجمعة تقديما، لأنه لا يؤخر الجمعة إلى وقت العصر بداهة، فإذا أراد أن يجمع العصر تقديما مع الجمعة هذا لا يجوز. قال لأن الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، والجمعة ليست بديلا عن الظهر وإنما هي صلاة مستقلة في يوم الجمعة، فلم يرى جواز الجمع. فالخطبتان لهما شأن عظيم، تقومان مقام ركعتين، الناس يحضرون إلى المسجد يسمعون الخطبة الأولى والثانية ويصلون ركعتين، فإذا فوت المرء هذا وأخذ يتكلم وصارت جلبة فقد فوت المقصد، لأن هذه الخطبة إنما جعلت للتذكير وللدلالة والإرشاد على التوحيد والخير. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام ولو بأقل شيء، فإن من نهى صاحبه عن الكلام ولو بقوله أنصت ويكون في مصلحة الجمعة، لأنه ينهاه عن الكلام يقول له أنصت والإمام يخطب، من فعل ذلك فقد لغى، أنه أتى بمناف لسماع الخطب. فيؤخذ من الحديث وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب ذلك. تحريم الكلام حال سماع الخطيب وهو مناف للمقام، يستثنى من هذا من يخاطب الإمام أو يخاطبه الإمام، كما تقدم في قصة سليك: أصليت ركعتين؟ فقال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. فهذا كلام بين الإمام والمأموم أو المستمع للخطبة. وكذلك في قصة الأعرابي الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم القحط والجد، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربه تبارك وتعالى فأرسل الغيث، وجاء في الجمعة التي تلت فكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا. استثنى بعض العلماء من كان لا يسمع الخطيب لبعد، قالوا: لا ينبغي له السكوت، أنه لا يسمع الخطبة، بل يشتغل بالقراءة أو الذكر. أما من لا يسمعه لصمم فلا ينبغي أن يشغل من حوله بالجهر بالقراءة، ويكون ذلك بينه وبين نفسه. لو رجعت إلى ظاهر الحديث تجد لا فرق بين من كان به صمم ومن لم يكن، من يسمع ومن لا يسمع، فالكل ينصت والكل يتوجه وحتى لو لم يسمع. وقد اختار بعض أهل العلم أن ذلك وجيه، أي أن يشغل نفسه بالتلاوة وبالذكر إذا كان لا يسمع الخطبة يوم الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث في بيان ثواب التقدم في صلاة الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل أي عمم بدنه بالماء غسلا يوم الجمعة، ظرف للاغتسال أي نهار الجمعة ما بين طلوع الشمس وصلاة الجمعة، فغسل الجمعة يكون ما بين طلوع الشمس وصلاة الجمعة، لأن أحدا قد يقول إنه يغتسل قبل أن ينام ليلة الجمعة، كما كان بعض إخواننا قديما يقول: نريد أن نذهب مبكرين إلى المسجد يوم الجمعة حتى نرجع مبكرين، وهو سيكون محكوما بصلاة الإمام بكر أو تأخر. يقول: نريد أن نذهب مبكرين حتى نعود مبكرين. كيف تعود مبكرا؟ ستعود في نفس الوقت بكرت أو تأخرت. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، راح أي ذهب، وتأتي بمعنى السير. راحة هي في الأصل تأتي بمعنى السير في آخر النهار، الرواح، الغدو والرواح، الغدو في أول النهار والرواح في آخره، فراحة تأتي بمعنى السير في آخر النهار، وتأتي أيضا بمعنى مطلق الذهاب وهو المراد هنا، ولذا أريد بها الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة. وما يزال هذا مستعملا في نجد والحجاز وبعض بلاد الشام، أن راح بمعنى بكر أو ذهب بمطلق ذهاب سواء بكر أو تأخر. ثم راح أي ذهب في الساعة الأولى، المراد بالساعة هنا الزمن، والمراد به هنا خمس ما بين طلوع الشمس وخروج الإمام يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الساعة الأولى إلى الساعة الخامسة، فقسم هذا الوقت إلى خمسة أقسام، فتكون الساعة خمس ما بين طلوع الشمس وخروج الإمام يوم الجمعة. أن كثيرا من الناس يشتبه عليه، يقول: متى تكون الساعة الأولى ومتى تكون الثانية؟ الأمر سهل، ما بين طلوع الشمس إلى خروج الإمام يوم الجمعة قسم هذا الزمن خمسة أقسام، الأول من هذه الأقسام هو الساعة الأولى، وآخر الأقسام الساعة الخامسة وما بينهما. ثم راح في الساعة الأولى، المراد به هنا أي بهذا الزمن خمس ما بين طلوع الشمس وخروج الإمام يوم الجمعة، فكأنما قرب بدنة. البدنة هي البعير في غالب الإطلاق، تطلق على الناقة والجمل والبقرة، ولكنها في الإبل أغلب، والمراد بها هنا البعير. فكأنما قرب أي أهداها إلى الله تبارك وتعالى تقربا إليه، فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الكبش العظيم من ذكور الضأن، أقرا له قرون، وخص الأقرن لأنه أكمل خلقا وأقوى غالبا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. دجاجة وديجاجة بفتح الدال وكسرها، يقع على الذكر والأنثى، والجمع دجاج ودجاجج، دجادج جمع دجاجة أو جمع الجمع. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام أي حضر للخطبة والصلاة، حضرت الملائكة أي جاءت من أبواب المسجد، لأن الملائكة تكون عند أبواب المسجد تكتب الأول فالأول ممن يشهدون الجمعة، تكتب الأول فالأول. فإذا خرج الإمام حضر للخطبة والصلاة، حضرت الملائكة جاءت من أبواب المساجد، تركت أبواب المساجد، يستمعون الذكر أي يستمعون الخطبة. وسميت الخطبة ذكرا لأنها تشتمل على ذكر الله تعالى، أو لأنها للتذكير. فتترك الملائكة أبواب المسجد تحضر الذكر مستمعة له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الاغتسال والتبكير إلى الجمعة، وبين درجات الفضل في ذلك، فذكر أن من اغتسل يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الصلاة ثم ذهب إليها في الساعة الأولى، وهي خمس ما بين طلوع الشمس وخروج الإمام يوم الجمعة، فله أجر من قرب بدنه وتقبلت منه. ومن راح بعده في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا ذا قرنين، وغالبا يكون أفضل الكباش وأحسنها. من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام للخطبة والصلاة انصرفت الملائكة الموكلون بكتابة القادمين إلى سماع الذكر، فمن أتى بعد انصرافهما لم يكتب من المقربين. يظلم الإنسان نفسه كثيرا إذ يتخلف يوم الجمعة عن الحضور تخلفا يطول أمده، حتى لربما أتى بعد أن تنصرف الملائكة عن أبواب المساجد وعن كتابة الحاضرين الأول فالأول. في الحديث فضل الغسل يوم الجمعة وأنه يكون قبل الذهاب إلى الصلاة، فيه فضل التبكير إلى الجمعة من أول ساعات النهار، وفيه أن الفضل المذكور في هذا مترتب على الاغتسال والتبكير جميعا. اغتسل ثم خرج في الساعة الأولى، فرتب الفضل على الاغتسال والتبكير إلى الجمعة، والثواب مترتب على المجيء إليه. الأول فالأول، البدنة أفضل من البقرة في الهدي، لأنه ذكرها أولا صلى الله عليه وسلم في من شهد في الساعة الأولى وحضر، وكذلك البقرة أفضل من الشاة. الكبش الأقرن أفضل من غيره من سائر الغنم في الهدي والأضحية، لذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ثوابا. الصدقة مقبولة وإن قلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إهداء البيضة مقياسا في الثواب، فكأنما قدم بيضة. لا يستحقرن أحد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. والتمرة كما هو معلوم إذا تصدق بها العبد وقعت في يد الله، فيربيها للمتصدق كما يربي أحدكم فلوة أي مهرة حتى تعود جبلا من تمر، يزيدها الله تبارك وتعالى بركة وخيرا. فلا يستحقرن أحد من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ليس في هذا دعوة إلى أن يقول الإنسان والبيضة ما لها، الإنسان يقدم بيضة هذا إذا تقبله الله يكون له أجر عظيم فيتخلى. لا، فلتحرص على أن تكون مقربا بدنا كما أرشدك رسولك صلى الله عليه وسلم. الملائكة يكونون على أبواب المساجد يكتبون القادمين الأول فالأول في المجيء إلى صلاة الجمعة، ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر، فلا يكون للآتي بعد انصرافهم ثواب التبكير. تقسيم الساعات من طلوع الشمس إلى دخول الإمام بنسب متساوية، فالساعة هنا كما قال الصنعاني لا يراد بها مقدار معين متفق عليه، لأنه لا يخفى أن هذا الوقت يطول ويقصر على حسب الفصول ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام وحضوره، أي إلى أواني صلاة أو أذان الجمعة. هذا الزمن يطول ويقصر، يطول في الصيف ويقصر في الشتاء، فالساعة ليس لها مقدار معين، وإنما هي خمس ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام. القادمون في ساعة من هذه الساعات الخمس يتفاوتون في السبق، فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته كما قال الرسول. بين الصنعاني أن فضل الناس مرتب على أعمالهم بالجمعة وغير الجمعة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ففضلك إنما هو بعملك الصالح وتقواك لله، لا بحسب ولا بنسب ولا بنشب، وإنما هو بتقوى الله تبارك وتعالى. الهدي الذي يراد به النسب فيما يتعلق بالحرم والإحرام لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، يعني لا يركن إلى هذا الحديث ويقال سيكون هدي في هذا العام دجاجة أو بيضة، وإنما الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم من الضأن والمعز، وأما الدجاجة والبيضة أو غير ذلك فلا يجزئ في ذلك المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا الحديث مطلق الصدقة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة. الحديث في بيان وقت صلاة الجمعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو سلمة بن عمرو ابن سنان الأسلمي رضي الله عنه، الأكوع لقب جده سنان. كان سلمة رضي الله عنه شجاعا عداء سريع الجري يسبق الخيل، كان يسبق الخيل، وهو من العدائين المشهورين رضي الله عنه. أول مشاهده غزوة الحديبية، بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الموت مرتين أو ثلاثة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، كان يصفر لحيته ورأسه ويرتجز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار، وهو الحدو المعروف. مات في المدينة النبوية سنة 74 وهو ابن 80 سنة، روى له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان من أصحاب الشجرة، أي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف، أي إلى بيوتنا من بعد الصلاة، وليس للحيطان أي للجدران ظل نستظل به، أي ظل نتقي به الشمس، كان ظلها قصيرا لا يقي من الشمس. فهذا وقت من وقتي الجمعة، لأن للجمعة وقتان، وقت متقدم ووقت كوقت صلاة الظهر. الذي ذكره أولا هو الوقت المتقدم، ثم ننصرف يسمع الخطبتين ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ثم ينصرفون وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع أي نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة. إذا زالت الشمس أي مالت عن وسط السماء نحو المغرب كما في وقت الظهر، فنتتبع الفيئة راجعين، أي نتطلب الفيئة وهو الظل، ظل الحيطان والجدران، لنمشي فيه. الفيء الظل بعد زوال الشمس سمي به لرجوعه بعد ضوء الشمس، فكأنما فاء ورجع فسمي فيئا، فالفيء الظل بعد زوال الشمس. فللجمعة وقتان ذكرهما سلامة بن الأكوع رضي الله عنه. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الجمعة، كانوا يصلون مبكرين بحيث إنهم يفرغون من الخطبتين والصلاة ثم ينصرفون إلى منازلهم، وليس للحيطان ظل يكفي لأن يستظلوا به. وفي الرواية الثانية أنهم كانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم يرجعون. فللجمعة وقتان، وقت متقدم ووقت كوقت صلاة الظهر. الأول في الرواية الأولى حيث صلوا الجمعة وفرغوا من الخطبتين والصلاة وانصرفوا إلى منازلهم، وليس للحيطان ظل يكفي لأن يستظلوا به. وفي الرواية الثانية وفي لفظ بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس وهو أول وقت الظهر، فلها وقتان كما بيّن رضي الله عنه. اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، فهذا متفق عليه. اختلفوا في ابتداء وقتها، فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر، مستدلين على ذلك بأدلة منها ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى دخول وقتها بقدر دخول صلاة العيد، واستدل على ذلك بأدلة، منها الرواية الأولى في حديث هذا الباب، ومن أدلته ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. الجمهور لهم تأويلات لهذه الأحاديث بعيدة. الحق ما قاله الشوكاني رحمه الله في النيل، قال: ولا ملجأ إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهور، واستدلالهم بالأحاديث القاطعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز قبله. فالأولى والأفضل الصلاة بعد الزوال، لأنه الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه الوقت المجمع عليه بين العلماء، إلا أن يكون ثم حاجة من حر شديد وليس عندهم ما يستظلون به، أو يريدون الخروج لجهاد قبل الزوال، فلا بأس من صلاتها قبل الزوال. فبهذا يجمع بين الأدلة، ويبقى الأمر على حاله من أن للجمعة وقتين، لأن العلماء اختلفوا في وقت الجمعة. المختار أن الجمعة لها وقتان، قبل الزوال وفي وقت صلاة الظهر، والصحيح صلاة الجمعة في أي الوقتين لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يمكن أن يؤتى بهذا إلا بمعرفة الناس وبعلمهم، يعني أن يكون الناس على علم بأن للجمعة وقتين، وقد يعلمون قبل ذلك بأن الجمعة ستصلى في وقتها الأول لحاجة. أما أن يفاجئ الرجل الناس بما لا يعهدون فيخرج وقد ارتفعت الشمس شيئا ما ويؤذن للصلاة ويقول إذا ما سئل ما تصنع يا فلان، وليس بوقت صلاة، يقول سنصلي الجمعة، لما لا تأتون لتجمعوا؟ الناس لا يفهمون. قد يحتج محتج بأن هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مهجورة منسية، ولا بد من إقامة السنة. هذا كله جميل وحسن، ولكن نخاطب الناس على قدر عقولهم، ونخاطب الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولأنك إذا قلت ذلك كذبوه، قالوا هذا مذهب جديد وهي بدعة يأتي بها السنية كما يقول العوام. ما هذا الذي تقولون؟ تخرجون علينا في كل حين بما لا نعلم، وكأنهم يعلمون كل شيء. ولذلك تقول للرجل العامي الجاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توثق الحديث تخريجا، تقول وفي الصحيحين، وقد يكون الحديث متواترا، تقول وفي الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول: أول مرة أسمع هذا الحديث. كأنه سمع الأحاديث كلها، فصار الحديث الذي لا يعرفه ليس بحديث. سأل الله أن يعلمنا والمسلمين. فيأخذ من الحديث مشروعية التبكير في صلاة الجمعة مطلقا، سواء أكانوا في شتاء أم صيف، ويكون حديث الإبراد خاصا بالظهر. ظاهر الحديث جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، حيث كانوا يصلون ثم ينصرفون وليس هناك ظل يستظل به، وهو الصحيح عند أهل العلم والراجح، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. هذا الحديث في بيان ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر من يوم الجمعة، كان فعل ماض ناقص، إذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد وأحوال القيامة، والذي كان وسيكون تذكيرا بتلك الحال، يعني ما يكون في يوم الجمعة من اجتماع الناس وكثرتهم يذكر بما يكون في يوم المعاد، فناسب أن يؤتى بالآيات أو بالسور التي تذكر بالمعاد وما يكون يوم القيامة، فهذه حال مناسبة. هكذا ينبغي أن يذكر كل شيء عند مناسبته، ليكون أعلق بالأذهان وأحضر للقلوب وأوعى للأسماع. في الحديث استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة، وظاهر الحديث المداومة عليهما من النبي صلى الله عليه وسلم لإتيان الراوي بصيغة كان وخبرها فعل مضارع. قال ابن دقيق رحمه الله: وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر، هو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة، يعني أن يخالف أحيانا، فلا يقرأ بالسجدة والإنسان في ركعتي فجر يوم الجمعة إذا كانت المواظبة والمداومة ستؤدي إلى اعتقاد أن ذلك فرض وأن المخالفة هنا لا تجوز، فإنه يترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة. وهذه قاعدة، فقد كان كما صح عن الشيخين رضي الله عنهما أبي بكر وعمر كان يتركان أحيانا التضحية، يعني في بعض أيام يوم الأضحى، ويقولان من أجل ألا يظن الناس أنها مفروضة. تعقب الصنعاني بن دقيق في حاشيته على شرحه فقال: إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله، ويتعين إعلامه بالشريعة، ولا تترك السنة مخافة جهله، وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال، وليس بعذر، فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع. كلام الصنعاني وجيه والله، ما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال، أن يقول: لا نستطيع أن نأتي بهذه السنة لأن الجهال يفعلون ويقولون. فرحمه الله رحمة واسعة. حكى الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع أنه رآه في الرؤيا، رأى الصنعاني، قال: وكنت قد تبسطت في بعض الدروس فتكلمت باللغة التي يفهمها السامعون، يعني كأنه تكلم باللهجة العامية. قال: فرأيته قد أتى على فرس أحسب أنه قال ترجل، فخاطبني فأثنى علي وعاتبني، فعاتب الصنعاني الشوكاني في رؤيا منام لأنه تكلم في بعض الدروس بالعامية. لا أدري إذا جاء إلى أولئك الذين يتكلمون في هذا الزمان ماذا يقول. أسأل الله العافية والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
باب الجمعة. والجمعة بضم الميم والجيم الجمعة، من الجمع سمي بذلك لأن الله جمع فيه، أي في ذلك اليوم، من الأمور الكونية والأمور الشرعية ما لم يجمعه لغيره، ففيه كمل خلق السماوات والأرض، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة فيبعث الناس، وفيه صلاة الجمعة واجتماع الناس عليها، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، خص الله تبارك وتعالى به المسلمين، وأضل عنه من قبلهم من الأمم كرما منه وفضلا على هذه الأمة. له خصائص من العبادات، أعظمها هذه الصلاة وهي صلاة الجمعة، هي آكد الفروض، وفيه استحباب قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجر الجمعة، واستحباب قراءة سورة الكهف في يومها، واستحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلتها، والاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب التي يقدر عليها، والذهاب إلى الجمعة إلى المسجد الجامع مبكرا، والاشتغال بالذكر والدعاء إلى حضور الخطيب، ثم الإنصات لخطبته مع التوجه إليه حال الجلوس، لا يتوجه إلى القبلة وإنما يتوجه إلى الخطيب في حال الخطبة، إذا جلس يتجه، إذا كان بعيدا لا يكون مواجها للخطيب فإنه يتوجه إلى الخطيب في حال جلوسه. في يوم الجمعة ساعة الإجابة التي لا يرد فيها الداعي، فخصه الله تبارك وتعالى بخصائص عظيمة، ومنها أن فيه ساعة الإجابة، وقد اختلف العلماء في تعيينها، فمنهم من قال ساعة الإجابة من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، ومنهم من قال آخر ساعة بعد العصر، وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين، واختاره الإمام أحمد، وهو الراجح في تحديد وتعيين ساعة الإجابة من يوم الجمعة، أنها آخر ساعة بعد العصر وقبل المغرب. هذه الساعة لا يسأل عبد فيها ربه تبارك وتعالى شيئا من أمور الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إياه ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. وقد قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى متعجبا: لو أن لأحد عند أحد من الناس حاجة وطلب منه أن يقف يوما طويلا ببابه لوقف من أجل قضاء حاجته، فالعجب ممن لا يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى سائلا وداعيا في ساعة الإجابة يطلب من ربه تبارك وتعالى ما يريد من أمور الدنيا والآخرة. ولو أنه وقف سائلا بين يدي ربه اليوم بطوله ما كان ذلك قليلا. يسأل الله تبارك وتعالى ما يحب من أمور الدنيا وأمور الآخرة. صلاة الجمعة فيها خصائص لا توجد في غيرها، من الاجتماع والتأكيد على شهودها، وشرط الاستيطان والإقامة في صلاتها، وتقدم الخطبتين عليها، والجهر بالقراءة في ركعتيها، وتحريم البيع والشراء بعد النداء لها. وقد جاء في التشديد في التخلف عنها ما لم يأتي في صلاة العصر، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك ثلاث جمع متتاليات طبع على قلبه. أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة فرض عين، وقالوا هي أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: هو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي من مشاهير الصحابة، كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا على عادته في تغيير الأسماء القبيحة، والحزن الصعب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل الرجل عن اسمه فأخبر باسم منفر أو مكروه غيره النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن المسيب: وكان يكره أن يقال ابن المسيب، وإنما هو سعيد بن المسيب. قال رحمه الله: إن جده حزنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه، قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. فرد على النبي صلى الله عليه وسلم التغيير، قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سعيد: فلم تزل الحزونة فينا بعد، لأنه لم يقبل تغيير الاسم من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سهل بن سعد رضي الله عنه يسمى حزنا، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا. كان له حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، وعمر حتى توفي 91، وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة على قول بعض المحدثين. ولذلك لما تماروا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي عود صنع سألوه، لأنه كان بقية الصحابة في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى. موضوع الحديث في بيان اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة أن رجالا لم ترد تسميتهم في الحديث، أن رجالا تماروا أي تجادلوا في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم. المنبر من النبر وهو الرفع، لأنه يتخذ للارتفاع عليه وتعلية الصوت، فسمي منبرا من النبر، النبر الرفع، لأن المنبر يتخذ للارتفاع عليه ولتعلية الصوت لإسماع من حضر. تماروا في منبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة. تجادلوا من أي شيء صنع المنبر، أو شكوا في ذلك، فإما تجادلوا من المراء، وإما شكوا من المرية، فتجادلوا أو شكوا من أي عود صنع منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبرهم سهل رضي الله عنه أنه اتخذ من طرفاء الغابة. الطرفاء شجر يشبه الأثل، إلا أن الأثل أعظم منه، منابته الأرض السبخة كأرض المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدد لهم الشجر والمكان الذي استجلب منه الشجر، لكي يدلهم على أنه خبير بما كان، أي مما صنع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما نجر. فقال: من طرفاء الغابة. الغابة في الأصل الشجر الملتف، والمراد بالغابة هنا موضع في عوالي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الشمال الغربي منها. فقال: إن منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ من طرفاء الغابة، وقد رأيت أي أبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه أي على المنبر فكبر مصليا، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رجع فنزل القهقرى، أي رجع إلى الخلف من غير أن يجعل وجهه إلى جهة مشيه وتقهقره. القهقرى اسم مقصور، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرى ونزل عن المنبر حتى سجد في أصل المنبر، وإنما رجع القهقرى لكي لا يفقد التوجه إلى القبلة، فهو في صلاة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرى حتى نزل فسجد في أصل المنبر، ثم عاد أي بعد السجود إلى الصعود على المنبر ليتم الصلاة حتى فرغ من آخر صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتعلموا بكسر اللام الأولى لتعلموا وبتشديد اللام الثانية وأصله لتتعلموا بتاءين، فسهل وخفف بحذف إحدى التاءين. إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو عليها أنث اللفظ هاهنا باعتبار أنها أعواد ودرجات، فصلى عليها وهو يريد المنبر يعني صلى على المنبر، وإنما قال صلى عليها أي على المنبر باعتبار أن المنبر درجات وأعواد، فأنث اللفظ ثم ركع وهو عليها ثم نازل القهقرى. تباحث الناس في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، وكان سهل رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن بعض المحدثين قال إنه كان آخر من مات من الصحابة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كان سهل أعلم أهل زمانه، فقصدوه لكي يبين لهم وليزيل مشكلهم، إما تجادلوا من المراء تماروا، وإما امتروا من الشك فتماروا، فإما شكوا وإما تجادلوا من أي شيء اتخذ منبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أي عود صنع، فجاءوا إلى سهل رضي الله عنه فأخبرهم أنه من طرفاء الغابة من شجر يشبه الأثل، ولا شك أنه كان معروفا عندهم، والغابة المكان المعروف في عوالي المدينة إلى الشمال الغربي منه. إلى هنا الإجابة عن سؤالهم، هم سألوا من أي عود صنع منبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأجاب من طرفاء الغابة، ولكن أراد رضي الله عنه على عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، لأنهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، قال لهم رضي الله عنه ليردهم إلى ما فيه الخير والفائدة، لأنه ما الذي يترتب على معرفتك من أي شيء صنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ يعلمهم زيادة على سؤالهم ما ينفعهم، فبين لهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صعد المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع ونزل منه ورجع إلى خلف حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصعد المنبر وما زال يصعد عند القيام وينزل منه عند السجود حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف وأقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم ما قاله، مرشدا لهم إلى أنه ما فعل هذا الفعل وصلى بهذه الصورة وهي غير معهودة، ما كان يصلي على المنبر، ولكن صلى في هذه المرة على المنبر وهم يشهدون، فهذا الذي صنع من هذا الفعل من الصعود على المنبر والنزول والصلاة بهذه الصورة المنظورة، إنما فعل ذلك ليروا صلاته وليتعلموا منه وليأتموا ويقتدوا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث تباحث التابعين في العلم، لأن الذين ذهبوا إلى هذا الصحابي هم قد لقوا الصحابي وسمعوا منه وباحثوه، فهم من التابعين. تباحث التابعين في العلم وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوا من قبلهم، الذين تلقوا العلم من قبلهم فرجعوا يسألون من هو أعلم منه. جواز ارتفاع الإمام على المأمومين في الصلاة للحاجة كتعليمهم كيفية الصلاة، فإن لم تكن لحاجة فيكره، لما روى أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مقام أرفع من مكانهم. حسن هذا الحديث الألباني رحمه الله. في الحديث جواز الحركة اليسيرة للحاجة في الصلاة، فإنها لا تضر الصلاة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر ويرجع القهقرة يسجد في أصل المنبر، إذا قام من السجود قام فصعد المنبر، فهذه الحركة لا تؤثر في الصلاة. وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وأفعاله من سنته التي يتبع فيها والتي يحافظ عليها، في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جمع بين القول والفعل وصور لهم حقائق الأشياء وعلمهم كيف يصلون بطريقة عملية، وهذا أثبت في الذهن وأسرع استدعاء من الذاكرة، ويكون الأمر مستحضرا في كل صلاة يصليها العبد بعد كأنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو السبب الذي جعل العلامة الألباني رحمه الله تعالى لما كتب كتابه في صفة الصلاة يتحرى فيها الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا ما دعاه إلى تسمية الكتاب بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها، لما تحراه من الصحة والدقة في الأحاديث التي بيّنت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث دليل على جواز إقامة الصلاة لأجل التعليم، وأنه لا ينافي الإخلاص والخشوع، بل هو زيادة عبادة إلى عبادة. العلم نوعان، أصول وملح. على طالب العلم أن يشتغل بالأصول ليتمكن من الوصول. التباحث في المنبر من أي شيء صنع ومن أي عود نجر، هذا من ملح العلم ليس من أصول العلم، وإنما هو من ملح العلم. لذلك لما سألوا سهلا رضي الله تبارك وتعالى عنه ردهم إلى أصول العلم، أجابهم قال من طرفاء الغابة، وهذا الذي سألتم عنه إنما هو من ملح العلم. حسن أن تعلم من أي شيء صنع منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا من ملح العلم لا من أصوله. أخذ بأيديهم إلى سواء أصول العلم فوصف لهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلهم على أمر لم يشهدوا، فهم من التابعين، فدلهم على أمر رآه هو بعينيه، أبصرت رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على المنبر، فدلهم بهذا الحديث على كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى عظم قدر الصلاة، وعلى وجوب أن تكون صلاة المسلم كصلاة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فدلهم على أصول العلم بعد أن أخبرهم عما سألوا عنه من ملحه. فعلى طالب العلم أن يجتهد في معرفة أصول العلم، لأن العلم كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، العلم أصول وملح، فكثير من المسائل إنما هي من ملح العلم، يضيع كثير من الطلاب أصول العلم ويتمسكون بملح العلم لأن لها بهجة وعليها رونق، ولأن الأصول ربما كانت عسيرة في تحصيلها أو كانت تحتاج إلى مشقة في طلبها. كثير من الناس يحيد عن أصول العلم وتمسك بملح العلم، والصحابة رضي الله عنهم كما صنع سهل يدلون من سألهم على الأصول، لأن من انشغل بالأصول تمكن من الوصول، ومن حرم الأصول أو فاتته الأصول حرم من الوصول. في الحديث جواز القيام على المنبر لغير الخطبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر لأجل التعليم، تعليم الصلاة لا للخطبة، فجواز القيام على المنبر لغير الخطبة مما يؤخذ من هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث في بيان حكم الاغتسال لصلاة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم من جاء، من اسم شرط يفيد العموم، من جاء أي أراد المجيء، من جاء منكم الجمعة يعني من أراد المجيء، لأنه جاء فيغتسل، أين يغتسل إذا جاء، وإنما يغتسل قبل المجيء، فمن أراد منكم المجيء إلى الجمعة أي إلى صلاة الجمعة فليغتسل. فليغتسل فليعم بدنه بالماء غسلا، الفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل رابطة لجواب الشرط، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، فالفاء رابطة لجواب الشرط يغتسل، فليغتسل، واللام لام الأمر فليغتسل. هذا حديث عظيم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر 24 صحابية، كما أفاده ابن منده في مستخرجه وأوضح طرقه في أوراق. روى هذا الحديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل عن النبي صلى الله عليه وسلم 24 صحابية. الاجتماع لصلاة الجمعة مشهد عظيم ومجمع كبير من مجامع المسلمين، يأتون لأداء صلاة الجمعة في المسجد الجامع من جميع أنحاء البلد التي يسكنونها كما هو الأصل، لأن تعدد الجماعات من غير حاجة في البلد الواحد ليس من الدين، إنما يكون في المحلة في البلد مسجد واحد يقال له المسجد الجامع، يجمع فيه المسلمون من جميع أنحاء البلد، هذا إذا تحمل المسجد الناس، فأما إذا لم يتحمل فيكون تعدد المساجد الجامعة على حسب الحاجة لا على حسب الهوى، لا كما صنع المسلمون في هذا العصر، فكثير من الناس يتخذ المساجد في الأحياء، هذا حسن، هذه يصلى فيها الصلوات الخمس، وأما الجمعة فلا، الجمعة تكون في المسجد الجامع، والمسجد الجامع له شروط، ومما استظهره الفقهاء من أصحاب المذاهب أن المسجد إذا كان قد بني فوقه ما يسكن فيه فلا تصح فيه صلاة الجمعة، ولا يكون مسجدا جامعا حينئذ كما ترى في كثير من مساجد الأحياء التي تكون تحت مساكن الناس يتخذونها ويجعلون فيها منبرا ويصلي فيها نفر قليل، وتسمع الخطبة والصلاة في مسجد مجاور لا يبعد كثيرا عن هذا المسجد، كما يسمع في هذا المسجد صوت الخطيب والقارئ في المسجد المجاور، وربما وقع تشوش للمصلي حتى إن بعضهم ربما ركع أو سجد على تكبير الآخر من شدة وضوحه عنده وغفلته أو ذهوله في قيامه أو في قعوده، فيسمع الله أكبر فيخر ساجدا أو ينحني راكعا ولا يتبع إمامه، إنما يتبع الإمام الذي في المسجد المجاور، هذا كله ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دل على دين الإسلام العظيم وهديه في أمر الصلاة دلنا على أن مساجد الأحياء يجتمع فيها أهل الأحياء في الصلوات الخمس، وأما في الجمعة فيخرج جميع أهل البلدة للصلاة في المسجد الجامع، وفي الحج يخرج المندوبون من جميع أنحاء الأرض لكي يمثلوا أحياءهم وقراهم ومدنهم وأقطارهم عندما يشهدون الحج على صعيد عرفات مجتمعين، فهذا دين التجميع على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا على تجميع حزبي بغيض كما هو معلوم، فالدين للاجتماع والسنة كما هو معلوم يجتمع عليها أهلها أهل السنة والجماعة، لأن السنة قرنت بالاجتماع كما قرنت البدعة بالافتراق، فالبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالاجتماع والألفة، فالمسجد الجامع يجمع فيه وله شروط، ولكن الناس خرجوا عن هذا الأمر خروجا قبيحا، بل إنهم يتباهون في المساجد، بمعنى أن أهل حي يقولون مسجدنا أفضل من مسجدكم، زيناه وشيدناه وزخرفناه وفرشناه إلى غير ذلك، وهذا من علامات الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، أن يتباهى الناس بالمساجد ببنائها والتعصب لها على هذا النحو الذي هو مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لما كانت اجتماعات المسلمين تكون على هذا النحو وهذا الدين العظيم فيه من مراعاة الأحاسيس ما فيه ومن مراعاة المشاعر ما فيه، بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله، كان لا يحد النظر إلى من يكلمه ومن ينظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان إذا صافحه واحد من إخوانه من أصحابه رضوان الله عليهم لا ينزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده من يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع يده، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجبه الناس بما يكرهون صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحاسيسهم ومشاعرهم صلى الله عليه وسلم من غير ما تفريط في شيء من دين الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك ولأجل الاجتماع مع كثرة الناس فيه كان لصلاة الجمعة وكذلك لشهود الجماعات من الأمور التي تحبب الناس في شهودها ما لها من التطيب واتخاذ الزينة عند كل مسجد واستعمال السواك إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تحبب الناس في شهود تلك المجامع. وأما إذا حضروا بروائح كريهة فكثير من الناس ينفر من الرائحة الكريهة. إذا حضروا بثياب هي ثياب العمل والمهنة تكون وسخة إلى غير ذلك فهذا ينفر. فدل الدين العظيم على أن الإنسان إذا شهد المجامع فينبغي عليه أن يأخذ بما دل عليه الشارع. ومن ذلك ما معنى في هذا الحديث من جاء منكم الجمعة فليغتسل، لأنه ربما يكون قد أصابه شيء من عرق أو وسخ أو طالت به مدة لم يغتسل فيها فبدرت منه بادرة رائحة كريهة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لمن أراد أن يشهد الجمعة. يظهر في مجمع الجمعة شعار الإسلام وأبهة المسلمين، فيكون الآتي إلى ذلك المجمع العظيم على أحسن هيئة وأطيب رائحة وأنظف جسم وثوب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال عند الإتيان إلى الجمعة لئلا يكون في من شهدها وسخ ولا رائحة يؤذي بها المصلين والملائكة الحاضرين لسماع الخطبة والذكر. هل هو واجب أو مسنون؟ اختلف العلماء في غسل الجمعة، فذهب الظاهرية إلى أنه واجب مستدلين بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. الجمهور على الاستحباب وأنه أي غسل الجمعة غير واجب مستدلين بحديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. قال ابن دقيق ولا يقاوم سند هذا الحديث الأحاديث الموجبة وإن كان المشهور في سنده صحيحا. أجاب الجمهور عن الحديث الذي استدل به الظاهرية بأنه تأكيد للسنية غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا هذا تأكيد لسنية الغسل لا لوجوبه. وقالوا معنى الواجب في الحديث الحق، كما يقول أحد لأحد لك علي حق واجب، أو أن ذلك كان في أول الإسلام عندما كان الصحابة يلبسون الثياب الثقيلة الخشنة ويعرقون فتظهر منهم الرائحة الكريهة، فلما وسع الله عليهم ولبسوا خفيف الثياب نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. أخرج أبو عوانة عن ابن عمر رضي الله عنهما كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا عليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ذكر سبب الورود عند أبي عوانة، الحديث عند البخاري من جاء منكم الجمعة فليغتسل، هذه كلها تأويلات وأجوبة لا تنهض لتأويل الحديث وصرفه عن ظاهره وظاهره الوجوب. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في كلام متين وجوب غسل الجمعة أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة وأقوى من وجوب الوضوء من مس النساء ومس الذكر ومن وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فصرف الأمر عن الوجوب شيء لا يليق، وهذه الأجوبة لا تنهض لصرف الأمر بالغسل للجمعة عن الوجوب. فالراجح المختار في هذه المسألة وجوب الغسل يوم الجمعة للجمعة. قال ابن دقيق الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة، حتى إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول بوجوب الغسل للجمعة بعد الغسل للجنابة، فإذا كان الرجل جنبا يغتسل للجنابة غسلا ثم يغتسل غسلا ثانيا للجمعة. قال ذلك رحمه الله تعالى: وكثير من أهل العلم على أن غسلا واحدا يكفي، فيكون للاحتلام لرفعه لرفع الجنابة وكذلك لغسل الجمعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويجب الغسل على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره. قال البغوي في شرح السنة: اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير غسل. يعني لو صلى من غير غسل هل تبطل صلاته؟ الصلاة صحيحة، ولكن هو فرط في الإتيان بواجب ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأولى لمن ذهب إلى الجمعة ألا يدع الغسل، الأولى بل هو واجب على من أراد أن يذهب إلى الجمعة أن يغتسل. اتفق على مشروعيته، أدلة وجوبه قوية، الاحتياط أحسن وأولى. قال الصنعاني: هؤلاء يعني الذين أولوا الحديث داروا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد، وذكر أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين. قال: إن الذين نظروا في النص فبحثوا عن الحكمة والعلة ونظروا في المعنى وقالوا إنما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل لأجل قطع الرائحة الكريهة أو إزالة رائحة العرق أو من أجل التزين والتطيب والتجمل إلى غير ذلك، نظروا إلى المعنى وغفلوا عن الأمر وهو التعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صلى الله عليه وسلم بالغسل لمن أراد أن يذهب إلى الجمعة، هذا تعبد. يعني أنت إذا أطعت النبي صلى الله عليه وسلم كنت متعبدا لله تبارك وتعالى بطاعتك لأمره. فقال الصنعاني رحمه الله: الذين أولوا الحديث داروا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد، وذكر أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين. ظاهر الحديث وجوب الغسل لصلاة الجمعة، والأصل حمل الحديث على ظاهره، وفيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة ويقدم عليها وهو الصحيح، لأنه مقصود لها لا ليومها، يعني يتلبث حتى إذا ما صلى الجمعة أو كان في آخر النهار من يوم الجمعة اغتسل، ويقول غسل الجمعة واجب على كل محتل، إنما جعل لأجل الجمعة لا ليوم الجمعة. والأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى الصلاة. من حكمة مشروعية هذا الاغتسال يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأكمل هيئة. وقد قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. مشروعية الغسل لمن أراد إتيان الصلاة، أما غيره فلا يشرع له الغسل. ولذلك ذكر ابن خزيمة في صحيحه حديثا بلفظ: من لم يأتها فليس عليه غسل، لأنه ربما يكون مسافرا والمسافر لا جمعة عليه، أو يكون مريضا معذورا، فجعل ذلك من أجل الصلاة. فمن أراد أن يشهد الجمعة وأن يصلي فعليه أن يغتسل وجوبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هذا الحديث في بيان حكم كلام الخطيب يوم الجمعة وفي صلاة ركعتين لداخل المسجد حين الخطبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل، هو سليك الغطفاني رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يتكلم فيهم بالموعظة والتوجيه والإرشاد يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ أي أصليت؟ فحذفت همزة الاستفهام، صليت يا فلان أي أصليت يا فلان. فلان يكنى بها عن الرجل، وعن المرأة فلانة. صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فجلس سليك ليسمع الخطبة والذكر، وهذا مقصد حسن، ولم يصلي تحية المسجد لأنه قدر أن صلاته تشغله عن سماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك وقد منعه أن يتذكر، وما منعه إلا إرادة أن يتعلم، مع ذلك خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ يعني لعلك صليت في طرف المسجد قبل أن أراك ثم جئت فجلست. قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه هذا الكلام لسليك رضي الله عنه وهو على المنبر بمشهد عظيم ليعلم الرجل في وقت الحاجة وليكون التعليم عاما ومشاعا للحاضرين، فأمره بأن يقوم ليصلي ركعتين وهو على رأس المنبر صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون ويشهدون. اختلف العلماء في من دخل المسجد والخطيب يخطب، هل يصلي تحية المسجد أو يجلس وينصت للإمام؟ ذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إلى أن المشروع له الصلاة، واستدلوا بهذا الحديث وبحديث: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، متفق عليه. ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجلس ولا يصلي، واستدلوا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وبحديث: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، متفق عليه. الذين ذهبوا إلى أنه يصلي ركعتين أجابوا عن الآية بأجوبة، منها أن هذين الحديثين مخصصان لها على فرض إرادة الخطبة بها، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، على فرض أن المراد في الآية الخطبة، فالحديثان مخصصان للآية ومخصصان أيضا للحديث الآمر بالإنصات. أجاب أبو حنيفة ومالك عن حديث الباب بأجوبة واهية لا يركن إليها في عدم الأخذ بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين. لذا قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، قال: هذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. فإذا دخل المسجد والخطيب على المنبر يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، يعني يخفف الركعتين، لأنه يقول أصلي ركعتين ويظل يصلي الركعتين حتى يفرغ الخطيب من الخطبة ومن الصلاة، ويقول أصلي ركعتين أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وليتجوز فيهما. في الحديث مشروعية خطبتي الجمعة، وهذا من شعار الجمعة الذي يلزم الإتيان به، استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكدها لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتيان بها حتى في هذه الحال، يعني والإمام على المنبر يخطب، ومع ذلك لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم لجالس أن يجلس وقد دخل المسجد حتى يركع ركعتين، مع أنه سيجلس لسماع الذكر ولسماع الخطبة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا بأن يقوم ليركع ركعتين. الجلوس الخفيف لا يذهب وقت السنية لركعتي تحية المسجد، لأن الرجل جلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي. جواز الكلام حال الخطبة للخطيب ومن يخاطبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسكت على خطأ رآه بحال، لا يزيد الداخل على ركعتين، لأنه لا بد من الإنصات للخطيب، فيأتي بهذا وهذا ويجمع بين الحسنيين فيصلي ركعتين يخففهما ويتجوز فيهما، ثم يجلس لاستماع الخطبة والذكر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. كان فعل ماض ناقص، إذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، أي وهو واقف، وهو قائم في موضع نصب على الحال من فاعل يخطب، يخطب وهو قائم، يخطب قائما، يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. الحديث في بيان عدد الخطبة يوم الجمعة وهيئة الخطيب حينئذ، فيخطب خطبتين هذا هو العدد، ويخطبهما قائما هذه هي الهيئة. اختلفت نسخ العمدة في هذا الحديث، ففي بعضها عن جابر وهو ابن سمرة، وفي بعضها عن عبد الله بن عمر، وقد رواه البخاري قريبا من هذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يقعد بينهما. وروى الحديث مسلم بنحوه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان له خطبتان يجلس بينهما. فكأن المصنف رحمه الله اعتبر المعنى وإن اختلف اللفظ والروايتان على عادة المحدثين. جابر بن سمرة، وقد روى هذا الحديث، هو جابر بن سمرة ابن جنادة ابن جندب العامري السوائي، خاله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن جابر وعن الصحابة أجمعين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني جابرا، أحاديث كثيرة، وقال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وصليت معه أكثر من 2000 مرة. نزل جابر بن سمرة رضي الله عنه الكوفة، وابتنى فيها دارا 74. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة خطبتين، يوجههم في الخطبتين إلى الخير ويزجرهم فيهما عن الشر. وكان يأتي بالخطبتين قائما على المنبر يكون أبلغ في تعليمهم ووعظهم وإرشادهم، ولما في القيام من إظهار قوة الإسلام وعظمته. إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خفيفة ليستريح، فيفصل الأولى عن الثانية، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. ففي الحديث وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، فيه أن الخطبتين شرطان لصحة الجمعة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بلا خطبة، ولو كان جائزا لفعله لبيان الجواز ولو مرة ليبين الجواز. فالوجوب وجوب الخطبتين هو مذهب عامة العلماء. في الحديث استحباب قيام الخطيب في الخطبتين، ومذهب الشافعي وجوب القيام مع القدرة، وفيه استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهما، وأوجبه بعض العلماء، أوجب الجلوس بعض العلماء، والجمهور على أنه سنة لا واجب. قال ابن دقيق رحمه الله: هذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين. قال ابن حجر: في الفتح وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس، وغفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ للصحيحين. قد مر بيان ذلك، والحديث هل هو من رواية جابر بن سمرة أو من رواية ابن عمر، وليس من رواية ابن عمر بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. فالحديث لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ آخر. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ويجلس ثم يقوم كما تفعلون الآن. وعن جابر عند مسلم: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما. فنظر المصنف رحمه الله إلى المعنى، وإن خالف اللفظ والروايتين معا على عادة المحدثين رحمهم الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة، يعني قام خطيبا، كان إذا خطب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه واحمر وجهه وعلى صوته واشتد غضبه، يقول: صبحكم ومساكم. يقول راوي الحديث: وإني لأنظر إلى أصل المنبر يميد بالنبي صلى الله عليه وسلم أقول سيسقط به، من شدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به في إرشادهم ووعظهم، يقول صبحكم ومساكم. وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر، يقصد الكلمات الجوامع، لأنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يعلم أصحابه قواعد الإسلام، يشير بالسباحة عند ذكر الله ودعائه. وحال اليدين للخطيب يوم الجمعة عند الدعاء أن يرفع السباحة اليمنى إلى السماء، يشير بها إلى السماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع إصبعه هذه، ويقال لها السباحة، وسميت السبابة لأن الرجل إذا سب الرجل أشار إليه بها عند سبه إياه، فسميت السبابة وليست بسبابة. فنقول كان يشير صلى الله عليه وسلم بالسباحة لا بالسبابة، لأن النبي كان يدخرها للتوحيد، فإذا أشار أشار بيده جميعا، كان إذا أشار إلى شيء لم يشر هكذا وإنما يشير بيده جميعا، وادخر السباحة للتوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يأمرهم بالدنو من المنبر، منه قائما عليه يخطب، يأمرهم بالإنصات، ينهاهم عن تخطي رقاب الناس. وإذا فرغ بلال من الأذان شرع هو صلى الله عليه وسلم في الخطبة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. الحديث في بيان عقوبة المتكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة. إذا قلت لصاحبك لمن بينك وبينه صحبة وملازمة، وذكره هاهنا للتغليب لأن غير الصاحب مثل الصاحب في هذا الحكم، يعني لا يقال كما يقول بعض الظاهرية إذا قال لغير صاحبه أنصت أو كلمه فلا شيء عليه، لأنهم لما نظروا في حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد قالوا لو جئنا ببول في علبة مثلا أو في ذنوب أي في دل وأرقناه في الماء الراكد فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البول لا عن إلقاء البول في الماء الراكد، وهذا تحجر قبيح. فكذلك إذا قلت لصاحبك لمن بينك وبينه صحبة وملازمة، وقد ذكره هنا صلى الله عليه وسلم للتغليب لأن غير الصاحب مثل الصاحب في هذا الحكم، إذا قلت له أنصت أي يسكت عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. لغى كغزى، أتى بقول ساقط ليس فيه فائدة، فسره النضر بن شميل بالخلو من الأجر. من أعظم شعار الجمعة الخطبتان، من آداب المستمع الإنصات فيهما للخطيب ليتدبر المواعظ وليؤمن على الدعاء، ولأن الخطبتين قامتا مقام ركعتين، لأن الخطبة كما هو معلوم يصلى بعدها ركعتان، الظهر أربع ركعات، الجمعة صلاة مستقلة، قال الشيخ العثيمين رحمه الله ليست بديلا للظهر في يوم الجمعة، ولذلك لم يرى للمصلي أن يجمع بين العصر والجمعة، قال لا يجمع بين العصر والجمعة. في يوم الجمعة إذا أراد أن يجمع الصلاتين لا يجوز له أن يجمع بين العصر والجمعة تقديما، لأنه لا يؤخر الجمعة إلى وقت العصر بداهة، فإذا أراد أن يجمع العصر تقديما مع الجمعة هذا لا يجوز. قال لأن الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، والجمعة ليست بديلا عن الظهر وإنما هي صلاة مستقلة في يوم الجمعة، فلم يرى جواز الجمع. فالخطبتان لهما شأن عظيم، تقومان مقام ركعتين، الناس يحضرون إلى المسجد يسمعون الخطبة الأولى والثانية ويصلون ركعتين، فإذا فوت المرء هذا وأخذ يتكلم وصارت جلبة فقد فوت المقصد، لأن هذه الخطبة إنما جعلت للتذكير وللدلالة والإرشاد على التوحيد والخير. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام ولو بأقل شيء، فإن من نهى صاحبه عن الكلام ولو بقوله أنصت ويكون في مصلحة الجمعة، لأنه ينهاه عن الكلام يقول له أنصت والإمام يخطب، من فعل ذلك فقد لغى، أنه أتى بمناف لسماع الخطب. فيؤخذ من الحديث وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب ذلك. تحريم الكلام حال سماع الخطيب وهو مناف للمقام، يستثنى من هذا من يخاطب الإمام أو يخاطبه الإمام، كما تقدم في قصة سليك، أصليت ركعتين؟ فقال لا، قال قم فاركع ركعتين، فهذا كلام بين الإمام المأموم أو المستمع للخطبة. وكذلك في قصة الأعرابي الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم القحط والجد، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ربه تبارك وتعالى فأرسل الغيث، وجاء في الجمعة التي تلت فكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا. استثنى بعض العلماء من كان لا يسمع الخطيب لبعد، قالوا لا ينبغي له السكوت، أنه لا يسمع الخطبة بل يشتغل بالقراءة أو الذكر. أما من لا يسمعه لصمم فلا ينبغي أن يشغل من حوله بالجهر بالقراءة، ويكون ذلك بينه وبين نفسه. لو رجعت إلى ظاهر الحديث تجد لا فرق بين من كان به صمم ومن لم يكن، من يسمع ومن لا يسمع، فالكل ينصت والكل يتوجه وحتى لو لم يسمع. وقد اختار بعض أهل العلم أن ذلك وجيه، أي أن يشغل نفسه بالتلاوة وبالذكر إذا كان لا يسمع الخطبة يوم الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث في بيان ثواب التقدم في صلاة الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل أي عمم بدنه بالماء غسلا يوم الجمعة، ظرف للاغتسال أي نهار الجمعة ما بين طلوع الشمس وصلاة الجمعة، فغسل الجمعة يكون ما بين طلوع الشمس وصلاة الجمعة، لأن أحدا قد يقول إنه يغتسل قبل أن ينام ليلة الجمعة، كما كان بعض إخواننا قديما يقول: نريد أن نذهب مبكرين إلى المسجد يوم الجمعة حتى نرجع مبكرين، وهو سيكون محكوما بصلاة الإمام بكر أو تأخر، يقول: نريد أن نذهب مبكرين حتى نعود مبكرين. كيف تعود مبكرا؟ ستعود في نفس الوقت بكرت أو تأخرت. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، راح أي ذهب، وتأتي بمعنى السير، راحة هي في الأصل تأتي بمعنى السير في آخر النهار، الرواح، الغدو والرواح، الغدو في أول النهار والرواح في آخره، فراحة تأتي بمعنى السير في آخر النهار، وتأتي أيضا بمعنى مطلق الذهاب وهو المراد هنا، ولذا أريد بها الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة. وما يزال هذا مستعملا في نجد والحجاز وبعض بلاد الشام، أن راح بمعنى بكر أو ذهب بمطلق ذهاب سواء بكر أو تأخر. ثم راح أي ذهب في الساعة الأولى، المراد بالساعة هنا الزمن، والمراد به هنا خمس ما بين طلوع الشمس وخروج الإمام يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الساعة الأولى إلى الساعة الخامسة، فقسم هذا الوقت إلى خمسة أقسام، فتكون الساعة خمس ما بين طلوع الشمس وخروج الإمام يوم الجمعة. لأن كثيرا من الناس يشتبه عليه يقول: متى تكون الساعة الأولى ومتى تكون الثانية؟ الأمر سهل، ما بين طلوع الشمس إلى خروج الإمام يوم الجمعة قسم هذا الزمن خمسة أقسام، الأول من هذه الأقسام هو الساعة الأولى، وآخر الأقسام الساعة الخامسة وما بينهما. ثم راح في الساعة الأولى، المراد به هنا أي بهذا الزمن خمس ما بين طلوع الشمس وخروج الإمام يوم الجمعة، فكأنما قرب بدنه، البدنة هي البعير في غالب الإطلاق، تطلق على الناقة والجمل والبقرة، ولكنها في الإبل أغلب، والمراد بها هنا البعير، فكأنما قرب أي أهداها إلى الله تبارك وتعالى تقربا إليه، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعات الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الكبش العظيم من ذكور الضأن، أقرا له قرون، وخص الأقرن لأنه أكمل خلقا وأقوى غالبا. ومن راح في الساعات الرابعة فكأنما قرب دجاجة، دجاجة وديجاجة بفتح الدال وكسرها، يقع على الذكر والأنثى، والجمع دجاج ودجاجج، دجادج جمع دجاجة أو جمع الجمع. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام أي حضر للخطبة والصلاة، حضرت الملائكة أي جاءت من أبواب المسجد، لأن الملائكة تكون عند أبواب المسجد تكتب الأول فالأول ممن يشهدون الجمعة، تكتب الأول فالأول. فإذا خرج الإمام حضر للخطبة والصلاة، حضرت الملائكة جاءت من أبواب المساجد، تركت أبواب المساجد، يستمعون الذكر أي يستمعون الخطبة. وسميت الخطبة ذكرا لأنها تشتمل على ذكر الله تعالى أو لأنها للتذكير. فتترك الملائكة أبواب المسجد تحضر الذكر مستمعة له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الاغتسال والتبكير إلى الجمعة، وبين درجات الفضل في ذلك، فذكر أن من اغتسل يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الصلاة ثم ذهب إليها في الساعة الأولى وهي خمس ما بين طلوع الشمس وخروج الإمام يوم الجمعة، فله أجر من قرب بدنه وتقبلت منه. ومن راح بعده في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا ذا قرنين، وغالبا يكون أفضل الكباش وأحسنها. من راح في الساعات الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام للخطبة والصلاة انصرفت الملائكة الموكلون بكتابة القادمين إلى سماع الذكر، فمن أتى بعد انصرافهما لم يكتب من المقربين. يظلم الإنسان نفسه كثيرا إذ يتخلف يوم الجمعة عن الحضور تخلفا يطول أمده، حتى لربما أتى بعد أن تنصرف الملائكة عن أبواب المساجد وعن كتابة الحاضرين الأول فالأول. في الحديث فضل الغسل يوم الجمعة وأنه يكون قبل الذهاب إلى الصلاة، فيه فضل التبكير إلى الجمعة من أول ساعات النهار، وفيه أن الفضل المذكور في هذا مترتب على الاغتسال والتبكير جميعا، اغتسل ثم خرج في الساعة الأولى، فرتب الفضل على الاغتسال والتبكير إلى الجمعة، والثواب مترتب على المجيء إليه. الأول فالأول، البدنة أفضل من البقرة في الهدي، لأنه ذكرها أولا صلى الله عليه وسلم في من شهد في الساعة الأولى وحضر، وكذلك البقرة أفضل من الشاة. الكبش الأقرن أفضل من غيره من سائر الغنم في الهدي والأضحية، لذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ثوابا. الصدقة مقبولة وإن قلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إهداء البيضة مقياسا في الثواب، فكأنما قدم بيضة. لا يستحقرن أحد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. والتمرة كما هو معلوم إذا تصدق بها العبد وقعت في يد الله، فيربيها للمتصدق كما يربي أحدكم فلوة أي مهرة حتى تعود جبلا من تمر، يزيدها الله تبارك وتعالى بركة وخيرا. فلا يستحقرن أحد من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ليس في هذا دعوة إلى أن يقول الإنسان والبيضة ما لها، الإنسان يقدم بيضة هذا إذا تقبله الله يكون له أجر عظيم فيتخلى، لا، فلتحرص على أن تكون مقربا بدنا كما أرشدك رسولك صلى الله عليه وسلم. الملائكة يكونون على أبواب المساجد يكتبون القادمين الأول فالأول في المجيء إلى صلاة الجمعة، ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر، فلا يكون للآتي بعد انصرافهم ثواب التبكير. تقسيم الساعات من طلوع الشمس إلى دخول الإمام بنسب متساوية، فالساعة هنا كما قال الصنعاني لا يراد بها مقدار معين متفق عليه، لأنه لا يخفى أن هذا الوقت يطول ويقصر على حسب الفصول، ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام وحضوره، أي إلى أواني صلاة أو أذان الجمعة، هذا الزمن يطول ويقصر، يطول في الصيف ويقصر في الشتاء. فالساعة ليس لها مقدار معين، وإنما هي خمس ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام. القادمون في ساعة من هذه الساعات الخمس يتفاوتون في السبق، فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته كما قال الرسول. بين الصنعاني أن فضل الناس مرتب على أعمالهم بالجمعة وغير الجمعة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ففضلك إنما هو بعملك الصالح وتقواك لله، لا بحسب ولا بنسب ولا بنشب، وإنما هو بتقوى الله تبارك وتعالى. الهدي الذي يراد به النسب فيما يتعلق بالحرم والإحرام لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، يعني لا يركن إلى هذا الحديث ويقال سيكون هدي في هذا العام دجاجة أو بيضة، وإنما الهدي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم من الضأن والمعز، وأما الدجاجة والبيضة أو غير ذلك فلا يجزئ في ذلك المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد في هذا الحديث مطلق الصدقة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة. الحديث في بيان وقت صلاة الجمعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو سلمة بن عمرو ابن سنان الأسلمي رضي الله عنه، الأكوع لقب جده سنان. كان سلمة رضي الله عنه شجاعا عداء سريع الجري يسبق الخيل، كان يسبق الخيل، وهو من العدائين المشهورين رضي الله عنه. أول مشاهده غزوة الحديبية، بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الموت مرتين أو ثلاثة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، كان يصفر لحيته ورأسه ويرتجز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار، وهو الحدو المعروف. مات في المدينة النبوية سنة 74 وهو ابن 80 سنة، روى له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان من أصحاب الشجرة، أي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم ننصرف، أي إلى بيوتنا من بعد الصلاة، وليس للحيطان أي للجدران ظل نستظل به، أي ظل نتقي به الشمس، كان ظلها قصيرا لا يقي من الشمس. فهذا وقت من وقتي الجمعة، لأن للجمعة وقتان، وقت متقدم ووقت كوقت صلاة الظهر. الذي ذكره أولا هو الوقت المتقدم، ثم ننصرف يسمع الخطبتين ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ثم ينصرفون وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ كنا نجمع أي نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيئة. إذا زالت الشمس أي مالت عن وسط السماء نحو المغرب كما في وقت الظهر، فنتتبع الفيئة راجعين، أي نتطلب الفيئة وهو الظل، ظل الحيطان والجدران، لنمشي فيه. الفيء الظل بعد زوال الشمس سمي به لرجوعه بعد ضوء الشمس، فكأنما فاء ورجع فسمي فيئة، فالفيء الظل بعد زوال الشمس. فللجمعة وقتان ذكرهما سلامة بن الأكوع رضي الله عنه. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الجمعة كانوا يصلون مبكرين بحيث إنهم يفرغون من الخطبتين والصلاة ثم ينصرفون إلى منازلهم، وليس للحيطان ظل يكفي لأن يستظلوا به. وفي الرواية الثانية أنهم كانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم يرجعون. فللجمعة وقتان، وقت متقدم ووقت كوقت صلاة الظهر. الأول في الرواية الأولى حيث صلوا الجمعة وفرغوا من الخطبتين والصلاة وانصرفوا إلى منازلهم، وليس للحيطان ظل يكفي لأن يستظلوا به. وفي الرواية الثانية وفي لفظ بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس وهو أول وقت الظهر، فلها وقتان كما بيّن رضي الله عنه. اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، فهذا متفق عليه. اختلفوا في ابتداء وقتها، فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر، مستدلين على ذلك بأدلة منها ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى دخول وقتها بقدر دخول صلاة العيد، واستدل على ذلك بأدلة منها الرواية الأولى في حديث هذا الباب. ومن أدلته ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. الجمهور لهم تأويلات لهذه الأحاديث بعيدة. الحق ما قاله الشوكاني رحمه الله في النيل، قال: ولا ملجأ إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهور، واستدلالهم بالأحاديث القاطعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز قبله. فالأولى والأفضل الصلاة بعد الزوال، لأنه الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه الوقت المجمع عليه بين العلماء، إلا أن يكون ثم حاجة من حر شديد وليس عندهم ما يستظلون به، أو يريدون الخروج لجهاد قبل الزوال، فلا بأس من صلاتها قبل الزوال. فبهذا يجمع بين الأدلة، ويبقى الأمر على حاله من أن للجمعة وقتين، لأن العلماء اختلفوا في وقت الجمعة. المختار أن الجمعة لها وقتان، قبل الزوال وفي وقت صلاة الظهر، والصحيح صلاة الجمعة في أي الوقتين لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يمكن أن يؤتى بهذا إلا بمعرفة الناس وبعلمهم، يعني أن يكون الناس على علم بأن للجمعة وقتين، وقد يعلمون قبل ذلك بأن الجمعة ستصلى في وقتها الأول لحاجة. أما أن يفاجئ الرجل الناس بما لا يعهدون فيخرج وقد ارتفعت الشمس شيئا ما ويؤذن للصلاة ويقول إذا ما سئل ما تصنع يا فلان، وليس بوقت صلاة، يقول سنصلي الجمعة، لما لا تأتون لتجمعوا؟ الناس لا يفهمون. قد يحتج محتج بأن هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مهجورة منسية، ولا بد من إقامة السنة. هذا كله جميل وحسن، ولكن نخاطب الناس على قدر عقولهم، ونخاطب الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولأنك إذا قلت ذلك كذبوه، قالوا هذا مذهب جديد وهي بدعة يأتي بها السنية، كما يقول العوام: ما هذا الذي تقولون؟ تخرجون علينا في كل حين بما لا نعلم، وكأنهم يعلمون كل شيء. ولذلك تقول للرجل العامي الجاهل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توثق الحديث تخريجا، تقول وفي الصحيحين، وقد يكون الحديث متواترا، تقول وفي الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول: أول مرة أسمع هذا الحديث، كأنه سمع الأحاديث كلها، فصار الحديث الذي لا يعرفه ليس بحديث. سأل الله أن يعلمنا والمسلمين. فيأخذ من الحديث مشروعية التبكير في صلاة الجمعة مطلقا، سواء أكان في شتاء أم صيف، ويكون حديث الإبراد خاصا بالظهر. ظاهر الحديث جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، حيث كانوا يصلون ثم ينصرفون، وليس هناك ظل يستظل به، وهو الصحيح عند أهل العلم والراجح، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان. هذا الحديث في بيان ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر من يوم الجمعة، كان فعل ماض ناقص، إذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد وأحوال القيامة والذي كان وسيكون، تذكيرا بتلك الحال، يعني ما يكون في يوم الجمعة من اجتماع الناس وكثرتهم، يذكر بما يكون في يوم المعاد، فناسب أن يؤتى بالآيات أو بالسور التي تذكر بالمعاد وما يكون يوم القيامة، فهذه حال مناسبة. هكذا ينبغي أن يذكر كل شيء عند مناسبته ليكون أعلق بالأذهان وأحضر للقلوب وأوعى للأسماع. في الحديث استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة، وظاهر الحديث المداومة عليهما من النبي صلى الله عليه وسلم لإتيان الراوي بصيغة كان وخبرها فعل مضارع. قال ابن دقيق رحمه الله: وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر، هو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة، يعني أن يخالف أحيانا، فلا يقرأ بالسجدة والإنسان في ركعتي فجر يوم الجمعة إذا كانت المواظبة والمداومة ستؤدي إلى اعتقاد أن ذلك فرض وأن المخالفة هنا لا تجوز، فإنه يترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة. وهذه قاعدة، فقد كان كما صح عن الشيخين رضي الله عنهما أبي بكر وعمر كان يتركان أحيانا التضحية، يعني في بعض أيام يوم الأضحى، ويقولان من أجل ألا يظن الناس أنها مفروضة. تعقب الصنعاني بن دقيق في حاشيته على شرحه فقال: إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله، ويتعين إعلامه بالشريعة، ولا تترك السنة مخافة جهله، وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال، وليس بعذر، فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع. كلام الصنعاني وجيه والله، ما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال، يعني أقول لا نستطيع أن نأتي بهذه السنة لأن الجهال يفعلون ويقولون. فرحمه الله رحمة واسعة. حكى الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع أنه رآه في الرؤيا، رأى الصنعاني، قال: وكنت قد تبسطت في بعض الدروس فتكلمت باللغة التي يفهمها السامعون، يعني كأنه تكلم باللهجة العامية. قال: فرأيته قد أتى على فرس أحسب أنه قال ترجل، فخاطبني فأثنى علي وعاتبني، فعاتب الصنعاني الشوكاني في رؤيا منام لأنه تكلم في بعض الدروس بالعامية. لا أدري إذا جاء إلى أولئك الذين يتكلمون في هذا الزمان ماذا يقول. أسأل الله العافية والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.